أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في حكم صوم يوم عاشوراء، وقد تقدم الحديث عن ذكر الأقوال في المسألة، حيث نسب إلى الإجماع وعدم الخلاف القول بالاستحباب من قبل صاحب الجواهر، وإن قيده جماعة جمعا تبرعيا بما لو صامه بقصد الحزن والتحسر على ما جرى في هذا اليوم، وذهب في المقابل آخرون إلى القول بالكراهة، وتفرد فيما نعلم صاحب الحدائق بالقول بالحرمة، هذا على مستوى الصيام. في مقابل هذه الأقوال ذهب البعض إلى أن أصلا المقصود من الصيام ليس الصيام بل الإمساك، الصيام اللغوي يعني، إلى ما بعد العصر أو بعد الظهر. عموما هذه المسألة كأي حكم شرعي لابد أن ننظر في المدارك. نحن لدينا قاعدة ثابتة، وهي استحباب الصوم في كل الأيام باستثناء ما ثبت استثناؤه مما وجب شرعا أو ما حرم كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى. أما غير ذلك فهو تحت المجهر، يحتاج إلى بحث وليس من الواضحات. فإذا كنا ومقتضى القاعدة، فالقاعدة تقتضي الاستحباب، القاعدة العامة، حينئذ لا بد من النظر في الأدلة الخاصة في المسألة. على مستوى الأدلة الخاصة يمكن أن يدعى في المقام وجود جملة من الأدلة، وفيها المعتبر وربما الصحيح يدل على الاستحباب في هذا اليوم بخصوصه، وهي روايات عديدة واردة في هذا المجال، عقد لها الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف الباب 20 من أبواب الصوم المندوب. لنبحث بعد ذلك إذا كان يوجد لها معارض أو لا يوجد. محمد بن الحسن، الرواية الأولى من الباب، بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام الكاظم سلام الله عليه قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشوراء. هذا يعني أنه ليس بذاته يوما محرما. والبحث عنه بذاته وليس عما بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا تشيع جديد بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. صام يوم عاشوراء عام من كونه مستحب الخصوص أو من كونه لرفع ما قد يقال من المرجوحية أو الحرمة في مقام دفع الحظر، إذا قيلت فهي لا تقتضي أكثر من رفع الحظر. لكن هو بذاته لا يكون إلا مستحبا. أي لما عم يحكي الإمام بالزمن متأخر أن الرسول صام يوم عاشوراء، أنه يا جماعة صوم يوم عاشوراء ليس من المحرمات، وإلا لما صامه رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام متأخرا يتكلم بعد إثارة البحث. جيد، لكن هذه الرواية لا تنافي أيضا أن يكون قد نسخ بعد ذلك أو تغير عن ذلك أو حصل، وإن كان ظاهر التعبير على أقل تقدير نفي ما يقال من المرجوحية التي تمنع من صحة صومه، بمعنى الكراهة الإصطلاحية فضلا عن المحظورية والحرمة. إذ لو كان نسخ بعد ذلك، الإمام مش بصدد حديث تاريخي بحسب ظاهر الكلام، الإمام بصدد الحديث عن حكم شرعي ورواية معتبرة. الرواية الثانية أيضا معتبرة، محمد بن الحسن بإسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال صوموا العاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة. واضح أن الرواية من حيث السنة طبعا على كلام في مسعدة معتبر، وتقدم قريبا الحديث عن هذا السند أساسا. الطريق إلى ابن فضال معتبر والبقية معتبر موثقة. جيد، واضح حينئذ أن صوم التاسع والعاشر يكون من المستحبات ويكفر ذنوب سنة، يعني مستحب مؤكد، مو مطلق استحباب الصوم في أيام عادية يعني. طبعا الرواية من زمن أمير المؤمنين عليه السلام، والكلام هو الكلام، لكن الصادق هو الذي يستشهد بها، يعني في أي مقام يستشهد بها عندما يخاطب مسعدة أو غير مسعدة بهذا الكلام، يعني صوموه، هذا معنى الكلام. الرواية الثالثة من الباب، الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن جعفر بن محمد بن عبد الله في نسخة بن عبيد الله، هذا محل توقف هذا الرجل مش واضح، عن عبد الله بن ميمون القداح أيضا ما له توثيق خاص، لكن يروي عنه بعض أصحاب الإجماع على ما ببالي وبعض الثلاثة، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. يشبه الرواية السابقة وينقل عن علي عليه السلام، لكن عن جعفر عن أبيه عليهما السلام يعني عن الباقر سلام الله عليه لم ينسب إلى عليه. وبإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن يونس بن هاشم وفي يونس بن هشام عن جعفر بن عثمان في نسخة عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد، واضح أنه رواية فيها ضعف، فيها أكثر من شخص مجهول مردد الاسم ومجهول الحال على بعض التقاليد، يونس بن هشام أو هاشم. عن جعفر بن محمد عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما يدفل يوم عاشوراء في أفواه الأطفال المراضع من ولد فاطمة عليه السلام من ريقه فيقول ما نطعمهم شيئا إلى الليل وهم أطفال، وكانوا يروون من ريق رسول الله صلى الله عليه وآله، قال وكانت الوحش تصوم يوم عاشوراء على عهد داود عليه السلام. رواية ضعيف السنة على كل حال. الخامس بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرار عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أباد بن عثمان عن كثير النوى. كثير النوى يكتب بالمقصورة والممدودة، وبعضهم مع همزة في آخرها ذكره نواء. بلطغي كما هو معلوم بعضهم وصفه بالعامي، وعن تعرفوا أنه الزيدية فيهم البلطغية قريبون جدا إلى المذهب الحنفي، حتى كانوا يخالطون العامة وينسبون إليه. ما مهم هذا، المهم أنه ثقة ولا مو ثقة الرجل، على مبانينا ثقة. أنا وجدت أن ابن أبي ناصر يروي عنه بواسطة، وعلى ما بنيت عليه في تنقيح المباني فإن رواية أصحاب الإجماع سواء كانت بواسطة أو بدون واسطة، والثلاثة بالخصوص طبعا للتنصيص عليهم، يفيد توثيق المروي عنه. هنا أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع أيضا، وهو يروي عنه بشكل مباشر في نفس الرواية، اجتمعت الحيثيتان، ها؟ رواية أبان بشكل مباشر وأحمد محمد بن أبي ناصر بلا بالواسطة. جيد. عن أبي جعفر عليه السلام، إذا الرواية معتبرة وإن تبرئ من دين الرجل في بعض الروايات المنسوبة إلى بعض أئمتنا عليه السلام، لكن الوثاقة شيء وهذا شيء. قال: لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي، فأمر نوح عليه السلام من معه من الجن والإنس أن يصوموا ذلك اليوم. قال أبو جعفر عليه السلام: أتدرون ما هذا اليوم؟ هذا اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على آدم وحواء، وهذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون ومن معه، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى عليه السلام فرعون، وهذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وهذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس، وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم فيه، وهذا اليوم الذي يقوم فيه القائم عز وجل فرجه الشريف. الله العالم. هل أدي بنا نقول بس
الرواية
عميق؟ أي الله، الروايات في النفس منها شيء. يقول: وقد تقدم في حديث الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام أن في الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطار، صوم عاشوراء يعني من الصوم المستحب. إسه الزهري ضعيف ولا تعبه كثيرا. محمد بن الحسن في المصباح عن عبد الله بن سنان، دخلوا لها الرواية شوية يا إخوان. أول شيء الحديث بالسند في المصباح يا إخوان، في بحث منيح تاخذوا هذا البحث، وكثير من الفضلاء يغفلون عنه. الشيخ الطوسي في المصباح المتهجي كثيرا ما يبدأ السند باسم شخص من الأشخاص، وهذه عادته أصلا إذا رواية مسندة، يبدأ باسم عبد الله بن سنان، يبدأ باسم هشام بن سالم مثل قصة صلاة الغفيلة، يبدأ باسم يونس بن عبد الرحمن، يبدأ باسم موجود. الشيخ الطوسي من المعلوم أن له في آخر التهذيبين جملة طرق بلغت نيفا وثلاثين طريقة، إلى الذين بدأ سند بأسمائهم في غير الجزء الأول من التهذيب والاستبصار. ترى تعرفوا أن الشيخ أول ما بدأ بتصنيف التهذيب والاستبصار كان يذكر السند بتمامه، وكان بصدد شرح المقنعة فقط، مقنعة أستاذه الشيخ المفيد. بعد ذلك قرر التوسع عن المقنعة وذكر جميع الروايات المختلفة والمختلفة في التهذيب، فذكر زيادات للمجلد الأول، باب الزيادات في آخر المجلد الأول المطبوع الآن، من غير فروع المقنعة، وبدأ من المجلد الثاني بذكر صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه، يصرح بهذا المعنى هو. فالطرق التي ذكرها في آخر الكتابين طرق إلى هؤلاء الأشخاص، طبعا كثير من الأشخاص ما ذكرهم طرق، لكن هو بآخر المشيخة قال هذه بعض الطرق، وقد ذكرنا مستوفا في ذلك في كتابنا فهرست أسماء مصنع في الشعر، هو أحال الفهرست. لكن عنده عبائر صريحة في المشيخة وما ذكرته في هذا الكتاب، هكذا يعبر، يعني هالطرق هي الطرق لما ذكره في التهذيبين، مش لكل مورد بدأ فيه باسم محمد بن سنان أو يونس بن عبد الرحمن أو فلان أو فلان. ليش؟ لأن هؤلاء بعضهم أو كثير منهم كانوا أصحاب كتب مختلفة، قد يكون الشيخ يروي بعضها ولا يروي البعض الآخر، أو يروي بعضها بهذا السند ويروي بعضها الآخر بسند آخر، وهو لما نقل من التهذيب نقل من هذا الكتاب المسند بهذا السند. إذا ما بنقدر نحن نعتمد طريق الشيخ اللي في التهذيبين طريقا إلى كل مورد بدأ فيه بيونس بن عبد الرحمن أو بدأ به فيه بعبد الله بن سنان كما هنا في المصباح، وإلا طريقه في المشيخة لعبد الله بن سنان صحيح. واضح هذا لحد هون؟ جيد. نجي إلى كتاب الفهرست. بحسب الفرض في الفهرست يذكر كتب الرجل التي وصلت إليه كلها، ويذكر الطرق إليها، ومرات بيذكر طريق للكل، مرات بيذكر لبعض الكتب طريق تختص به، والمراجع يجد هذا بوضوح. وهذه الطرق طرق لواقع النسخ والروايات كما أثبتنا في محله في مقدمات نظرية الطعوية، مش بس العناوين كما هي العادة عند المتأخرين في الإجازات، بدليل أن الشيخ نفسه في التهذيبين أحال لطرق الفهرس، وأنه يمكن تصحيح الروايات بهذه الطرق المذكورة في الفهرس. قد يقول قائل يعني لما هو بدأ باسم عبد الله بن سنان في المصباح أو يونس بن عبد الرحمن أو أي اسم آخر فهو لا يخرج عن طرق التهذيب، وإن لم نعرف الكتاب التحديد الذي نقل منه ذاك الوقت منشوف كم كتاب له، فإذا كلها الطرق إليها صحيحة نصحح الرواية في المصباح، إذا بعضها صحيح وبعضها مش صحيح وما قدرنا نحدد منين ماخذ الرواية من هذه الكتب نتوقف. قد يقال هكذا وهو كلام في ظاهره لا بأس به مثلا، وقد يقال في مقابل ذلك بأنه حتى لو كان صاحب كتاب واحد من كتاب المحاسن مثلا اللي هو كتب كثيرة باسم المحاسن أو كتاب نوادر الحكمة أو غيره، من أين لنا أن نعلم انتبهوا يا إخوان هذه النقطة شوية أدق، من أين لنا أن نعلم أن الشيخ هنا عندما بدأ باسم عبد الله بن سنان أخذ الرواية من كتاب عبد الله بن سنان؟ شوفوا يا إخوان عبد الله بن سنان مثل ما عنده كتب عنده روايات من أفواه الرجال أخذت من تلامذته، بدليل أنتوا الآن لما بتفتحوا التهذيب مرة بتشوفوا بادئ عبد الله بن سنان قد تجدوه، وكثيرا ما يكون عبد الله بن سنان في وسط السنة بيكون هو بادئ بابن أبي عمير أو بادئ بصاحب نوادر الحكمة أو بادئ بيه. وغالبا البداية بتكون بأسماء متأخرة مش من أصحاب الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم. طيب لما إجا بدأ باسم عبد الله بن سينان في رواية من المصباح، شو الدليل إنه هذه مأخوذة من كتبه؟ ما دام هو مش بصدد ذكر الأسانيد بتمامها في المصباح، شو الدليل؟ حدا عنده دليل؟ ما حدا عنده دليل. أنا أؤمن في مورد واحد إني بقدر حل المشكلة، وهي الموارد حدود 40-50 شخص، وأنا أحصيتهم في التنقيح المباني، اللي قال الشيخ أخبرنا بجميع كتبه رسائل رواياته أو جميع كتبه ورواياته، وعطف الروايات على الكتب. طبعا أكثر المحققين لا يقبلون بهذا، السيد أخوي كان يقبلها في بداية أمره وأخرج موارد أنا من بعض كتبه ثم تراجع. الشهيد الصادق كان يقبل القاعدة أن عطف الروايات يفيد فائدة زائدة، بعدين تراجع، وكأنه معتبر الروايات الموجودة في الكتب، بينما أنا جمعت قرائن أنه مش المقصود الروايات الموجودة في الكتب، بدليل أنه الشيخ في ناس ذكر ما ذكر لها كتب، ذكر أن لها روايات رواها، وبعضهم قال أخبرني بكتبه وجميع رواياته وسائر رواياته. لما قال وجميع رواياته وسائر رواياته كالتنصيص على أن المقصود من الروايات لا ينحصر بما في الكتب بل هو شيء آخر. على كل حال في خصوص المورد أنا بقبل، اللي هي موارد حدود 50 مورد تقريبا في التهذيب في الفهرس في طرق إلى المشايخ، وليس منهم عبد الله بن سينان. طيب بناء على هذا، حتى لو ذاكر هو كتب عبد الله بن سينان والطريق إليها صحيح، نحن ما نعرف منين أخذ الرواية في المصباح الشيخ. هل أخذها من كتب عبد الله بن سينان؟ والله أخذها من بعض الرواة عن عبد الله بن سينان حتى نعرف الطريق إليهم صحيح أو ليس بصحيح. لو قايل أخبرنا بجميع كتبه ورواياته على رأسه، قول هذه من رواياته. شوف هذا اللي عم بشكله أنا، نفس الإشكال اللي بيستشكله عادة السيد الخوئي في سنة صلاة الغفيلة. صلاة الغفيلة منحصر مصدرها بمصباح المتهجر، ويبدأ بهشام بن سالم، طريقه بالتهذيبين لهشام أو بالفهرس لهشام بن سالم معتبر، بينما مو معلوم أنه أخذ الرواية من كتاب هشام بن سالم، لذلك يتوقف في سنة صلاة الغفيلة من هذه الجهة. طبعا في جملة من المحققين نتيجة عدم كثرة الاهتمام بالبحث الرجالي يا إخوان، أو مقتنعون لكن بدنا دليل، ما بكفي القناعة الشخصية بأنه الأشخاص اللي بدأ فيهم يكفيهم صحة السنة في التهذيبين أو يكفيهم صحة السنة في الفهرس، وقطعا هذا خلاف التحقيق بلا إشكال، خصوصا بالنسبة للتهذيبين. بالتهذيبين وما أودعته في هذا الكتاب يقول فقد هويته وكل الروايات أينما وجدت. طيب هم مصباح عن عبد الله بن سينان، إذا الرواية محل تأمل وإن عبر عنها بصحيحة عبد الله بن سينان في بعض الكلمات. دخلت على أبي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء ودموعه تنحدر على عينيه كاللؤلؤ المتساقط، فقلت مما بكاؤك؟ فقال أفي غفلة أنت؟ أما علمت أن الحسين عليه السلام أصيب في مثل هذا اليوم؟ فقلت ما قولك في صومه؟ فقال لي صمه من غير تبييت، يعني ما تنوي من الليل، لا تجعل النية من الليل، وأفطره من غير تشميت. شو يعني؟ ولا تجعله يوم صوم كملا، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء. طبعا مقصود من صلاة العصر في وقت العصر، مش التي نجمعها مع الظهر عند الظهر، يعني بعد العصر، هذا المقصود. إيه؟ هذا اللي الآن مشهور يعني. فإنه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلد الهيجاء عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحديد. طيب هذا واضح أنه ليس صوما، هذا ليس صوما، هذا إمساك تفجعي تأدبي مع آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي.
الأولى ماذا تقول في الصوم؟ ماذا تقول في الإمساك؟
إيه؟ لا مو واضح، عم بيقول له كيف أصومه أو ماذا أفعل؟ سأله عن الصوم فأجاب الإمام مش عن الصوم، أجاب الإمام عن الإمساك التأدب. لو كان راجح صومه مستحب كان لازم، كان لازم يقول له صومه. لو كان صومه يعدل سنة شو بده يقول له؟ طبعا هذا السيد الخوي ردها بسهولة باعتبار السند عنده ضعيف. الروايات البقية بعضها لا أقل 2-3 منها معتبرة، فاعتبر أن الفتوى مؤيدة بالإجماع الذي بعدم الخلاف الذي وجده صاحب الجواهر والإجماع المدعى من قبل سيد بن زهرة في الغنية والشهرة المحققة العظيمة كافية في الإفتاء بالاستحباب، استحباب الصوم كما لا يخفى. جيد. في مقابل هذه الروايات، وهذه واضحة لحد هون ما في كلام، في مقابل هذه الروايات توجد روايات واضح أنها تحرم هذا الصوم إذا كان على وجه التبرك، وهو خرج عن محل بحثنا أساسا. الصوم على وجه التبرك واضح أنه غاية الخباثة. الباب 21، باب عدم جواز صوم 9 و10 من المحرم على وجه التبرك بهما. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعيان ومحمد بن مسجد. انتبهوا لي للروايات. سند الشيخ الصدوق لزرارة محمد مسلم صحيح، فالرواية صحيح جميعا أنهما سألا أبا جعفر الباقر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء فقال كان صومه قبل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. وهذه الرواية لا يدل، غريب أني طبعا في تعليق ما قلت لكم إياها، أنه هو حاطط قصة قصة الصوم. طيب الرواية الأخيرة اللي قريناها لا تدل على الصوم، لكن الباب عنده أعم على كل حال سهلة. طب هون رواية جديدة وين تدل على حرمة الصوم أو كراهة الصوم في يوم عاشوراء؟ كان صومه قبل شهر رمضان، لما إجا شهر رمضان نسخ بشهر رمضان، فهذا يعني أن صومه كان صوما وجوبيا قبل نزول شهر رمضان، ولما نزل شهر رمضان وكلفنا بصومه نسخ صومه. هذا الظاهر، مش الاستحباب، ولا متعرض للاستحباب ولا متعرض للكراهة ولا للحرمة. شايفين الرواية؟ كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك. ما فيه أنه منهي عنه أو أنه ما فيه. لكن يا ترى في وقت كان صوم يوم عاشوراء واجب فيه؟ في حدا بيحتمل هيك شيء؟ يعني إذا كان واجب كان واجب على شخص، والله على الأمة كان واجب على الأمة، ولو كان هكذا شيء موجود لذكر ووضح. يعني بيجوا الناس يصوموا سنة 2-3 صوم يوم عاشوراء وجوبا؟ هذا غريب الكلام انصافا، ما محتمل يعني أن الناس صاموه وجوبا ومع ذلك انقرض خبره وأثره.
لا،
لا ترك في مقابل شهر رمضان. شهر رمضان ما نسخ استحباب الصوم في بقية الأيام، نسخ الوجوب. عموما هالرواية ما بتفيد شيء للدلالة على المانع يعني. ما بتفيد شيء. محمد بن يعقوب الرواية الثانية، يلا تعالوا معي، عن علي، عن الحسن بن علي الهاشم، عن محمد بن الحسين أي ابن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان. محمد بن سنان محل توقف عندنا، والحسن بن علي الهاشم اللي في أول الطريق مجهول الحال. نعم الكليني يروي عنه، طب الكليني مش بحيث لا يروي إلا عن ثقة. نعم أنا أؤمن بأن الكليني الذي شهد له بأنه أورع الناس وأثبت الناس في الحديث لا يكثر عن غير الثقة، لكن الحسن بن علي الهاشم مش من مشايخ المشهورين يعني اللي لهم روايات كثيرة حتى نبني على القاعدة فيه. عموما الروايات غير تامة. غير هيك في سندها إشكال، عن أبان عن عبد الملك، ويوجد في نسخة أخرى أبان بن عبد الملك، محل مشكلة. قال سألته، يعني عبد الملك بصير بن عتبة الهاشمي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم تاسعاء وعاشوراء من شهر المحرم، فقال تاسعاء يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم بكربلاء، واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناه عليه، وفرح ابن مرجان وعمر بن سعد بنوافل الخيل أو بقوافل الخيل، لعل الأصح قوافل، لكن موجود في النسخة نوافل هنا، وكثرتها، واستضعف فيه الحسين عليه السلام وأصحابه كرم الله وجوهه، وأيقنوا أن لا يأتي الحسين ناصر ولا يمده أهل العراق بأبي المستضعف الغريب. ثم قال وأما يوم عاشوراء فيوم أصيب فيه الحسين عليه السلام صريعا بين أصحابه، وأصحابه سرع حوله، أفصوم يكون في ذلك اليوم؟ كلا ورب البيت الحرام، ما هو يوم صوم وما هو إلا يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين، ويوم فرح وسرور لابن مرجان وآل زياد وأهل الشام. إنه إذا يوم فرح وسرور بصوموا فيه، يعني غضب الله عليهم وعلى ذرياتهم، وذلك يوم بكت عليه جميع بقاع الأرض خلا بقعة الشام، يعني أهل البقاع. وإلا إذا التكوين، تكوين بقعة الشام غير بقعة الشام، شو في عالم التكوين؟ فمن صامه أو تبرك به حشره الله مع آل زياد، ممسوخ القلب مسخوط عليه، ومن ادخر إلى منزله فيه ذخيرة أعقبه الله نفاق تعالى نفاق في قلبه إلى يوم يلقاه وانتزع. الدلالة واضحة يا أخوان، الدلالة واضحة إجمالا، لكن قصة يوم حزن مش يوم فرح. ليش يوم الفرح يعني بيتناسب مع الصيام؟ انصافا يوم الفرح ما بيتناسب مع الصيام، بيتناسب مع الأكل والشرب والحلا، ها؟ ويوم الحزن بالمقابل ما بيتناسب مع الصيام. شو الفرق يعني بين كونه صامه إلى الغروب أو أمسك كل النهار؟ ليش الحزن بيتنافى مع أنه الإنسان يمتنع عن الأكل؟ عادة الإنسان الحزين تعزف نفسه عن الطعام والشراب، صحيح ولا لا؟ وعكس بالعكس، الإنسان الفرحان الجذلان عادة يطرف نفسه وأهله. ما مشكلة أعياد بمعنى العام للعيد طبعا ما بيمنع أبدا، لأنها مواسم عبادية مش بس فرح وسرور وإظهار فرح وسرور. أي عبادة من العبادات، كل الأعياد لأنها مواسم عبادات. نعم في خصوصية لعيد الأضحى وعيد الفطر، هذه واضحة. أما الفطر واضح، هو بعد صوم 30 يوم بتشتغل صوم يوم العيد يعني ويعطي الناطر. لا موجود في الرواية السمعت ضعيف هي الرواية. على كل حال الرواية الثانية، وعنه يعني الشيخ الكليني عن الحسن بن علي الهاشمي نفس الإشكال، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى أخيه قال سألت الرضا عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء وما يقول الناس فيه، فقال عن صوم ابن مرجان تسألني. ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين عليه السلام، وهو يوم يتشاءم به آل محمد ويتشاءم به أهل الإسلام، واليوم الذي يتشاءم به أهل الإسلام لا يصام ولا يتبرك به. طيب عجيب الروايات الأخرى اللي بتحكي عن الأيام المخوفة واستحباب صوم الأيام المخوفة وما رأى معنى بعضها لدفع البلاء عنها عنا فيها. متعدد الروايات في أن الإنسان يصوم الأيام المخوفة لدفع البلاء فيها، صوم الخميسين والأربعة تذكروها روايات أكثر كانت معتبرة، ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيه صلى الله عليه وآله، وما أصيب آل محمد إلا في يوم الاثنين فتشاءمنا به وتبرك به عدونا، ويوم عاشوراء قتل الحسين عليه السلام وتبرك به ابن مرجان وتشاءم به آل محمد صلى الله عليه وآله، فمن صامهما أو تبرك بهما لقي الله تبارك وتعالى ممسوخ القلب، وكان محشره مع الذين سنوا صومهما والتبرك بهما. بعنوان التبرك يعني، مش صريحة الرواية، وإن كان أحد المحامل. رواية الرابعة من الباب نفس الشيء، الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي، كمان هذا في الحسن بن علي الهاشمي وفي زيد النرسي كمان ما له توثيق، قال سمعت عبيد بن زرارة يسأل أبا عبد الله عن صوم يوم عاشوراء فقال من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجان وأجزئت. قال قلت وما كان حظه من ذلك اليوم؟ قال النار، أعاذنا الله من النار ومن عمل يقرب من النار. الرواية الخامسة من الباب، وعنه أيضا الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشة قال حدثني في النسخة نجية، في الأصح في الضبط نجبة من النجيب فعله بن الحارث العطار قال سألت أبا جعفر عن صوم يوم عاشوراء قال صوم المتروك بنزول شهر رمضان، والمتروك بدعة. أروح لهذه الرواية الأولى، طب هذا معشل على أبي الحسين هون صار ما له علاقة باستشهاد سيد شباب أهل الجنة. قال نجبة، فسألت أبا عبد الله عليه السلام من بعد أبي بعد ذلك فأجابني مثل جواب أبي، ثم قال أما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد بقتل الحسين بن علي عليهما السلام. يعني هالرواية كأنها بدها تجعله من الأيام المستثنات من أصل الاستحباب، يعني صار شأنه مثل صوم العيدين مثل صوم أيام التشريق لمن بمنى، وهذا لو كان لبان ولكان من ضروريات الفقه، يعني ما عادش له علاقة يعني ببدعة بني أمية، صار سبب ثاني بدعة بني أمية. لا عم بقول بدعة،
بدعة صوم بعنوان
كيف يعني؟
بدعة
يعني
الصوم هذا اليوم بعنوان أنه فيه مناسبة خاصة، مش الصوم
بدعة. ليش؟ مطلق الصيام بين عم بيقول لك صوم بدعة، عم بقول له الصوم فيه بدعة يعني، هيك ظاهر الرواية. الرواية السادسة من الباب علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب النيسابوري عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة. طبعا هذه الرواية فيها إشكال، من جهة نوح بن شعيب النيسابوري هل هو نفسه نوح بن شعيب الملقب بنوح بن صالح؟ نوح بن صالح لا، المفضل بن صالح طبعا. ياسين الضرير كمان ما له توثيق يا اخوان، بكفينا هسه ياسين الضرير بلا ما نبحث نوح بن شعيب هو نفسه مش نفسه، لان في احتمال معتد به ان يكون نفس الشخص، ما كان سيد الخوي بنى على التعدد. فالروايه محل تامل، قالا لا قصر ابي جعفر وابي عبد الله يوم عاشوراء ولا عرف بمكه ولا في المدينه ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار، تفضلوا. طيب عرف نهي عنه خلاف المتسالم عليه من أنه مستحب استحباما مؤكدا إلا لمن يضعفه عن دعاء، صحيح ولا لا؟ والروايات كثيرة فيه. فإذا النهي بقرينة السياق ليس نهيا تحريميا، والرواية ضعيفة السند على كل حال. رواية الحسين بن أبي غندر، طبعا بالوسائل صايرة بالجواهر بن أبي منذر، غلط. محمد بن الحسن السابعة من الباب، وهي آخر روايات في المجالس والأخبار المعروف بأمال الطوسي، عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه. رواية ضعيفة واضحة من أولها لآخرها تقريبا، السنة في عدة مجاهيل، مش كله طبعا، كان في صفوان بن يحيى جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقال: عيد من أعياد المسلمين ويوم دعاء ومسألة. قلت: فصوم يوم عاشوراء؟ قال: ذاك يوم قتل فيه الحسين عليه السلام، فإن كنت شامتا فصم. ثم قال: إن آل أمية نذروا نذرا إن قتل الحسين أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا. سنذر نذر يعني من قبل مقتل الحسين، الله العظيم، يصومون فيه شكر ويفرحون أو يفرحون أولاده، فصارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم، فلذلك يصومونه ويدخلونه ويدخلون على عيالاتهم وأهليهم الفرح ذلك اليوم. ثم قال: إن الصوم لا يكون للمصيبة ولا يكون إلا شكرا للسلامة. مش واضح الحكي هذا، لدفع الشر؟ ليش ما بيصوم الإنسان لدفع البلاء؟ وإن الحسين عليه السلام أصيب يوم عاشوراء، فإن كنت في من أصيب به فلا تصم، وإن كنت شامتا ممن سره سلامة بني أمية فصم شكرا لله. أقول يا أخوان، أنا اللي مستظهر رواياتي كلها ضعيفة كما صار واضح، إذا بنش الصناعة جافة واضح جدا أن الفتوى بالاستحباب هي بان سبيلنا، لأنه هناك في روايات معتبرة، فيش ولا رواية معتبرة مضافة معزز هذا بالإجماع للدعاء بعدم وجدان الخلاف من قبل صاحب الجواهر، والإجماع للدعاء والشهرة المحققة على الفتوى بالاستحباب، وفي أحسن الحالات يصومه الإنسان تفجعا على أهل البيت، ها؟ جوعا وعطشا كما كانوا في يوم عاشوراء. طبعا هذا ما في دليل عليه، بس هذا التوجيه يعني، مثل ما في توجيه على الآخر،
توجيه
أخلاقي والتقييد به من قبل الشيخ ومن تبعه كالمحقق والعلامة تقييد التشرف في تأدبه لا أكثر ولا أقل، ولا ما في في الأدلة شيء من هذا. هذا إذا بنشر صناعة جافة، لكن مع هذه الصناعة أقول في الجملة لا إشكال ولا ريب أن بني أمية أو شرائح منهم اتخذوا هذا اليوم يوم عيد ويوم فرح ويوم سرور، السهل لمجرد أنه قتل فيه الحسين عليه السلام كما ينسب ابن كثير لبعض الناصبة في دمشق، أو مناكفة للشيعة بزعمهم أنهم على غير سيرة وسنة أئمتهم وأهل بيت نبيهم، وهذا موجود في بغداد وغير بغداد، كانوا هناك في المذاهب ببعضهم، فكانوا يصومونه في مقابل ما نعتقده نحن من أنه يوم مصيبة وحزن وتفجع وإلى ما هنالك، من دون نظرا إلى قصته تشفي بقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أقول الظاهرة موجودة في الجملة ولا أظن أحد يشكك فيها، ومجموعة الروايات إذا متفق على شيء أنه هيك ظاهرة كانت موجودة وأن أصلها هذا الشيء، فكأن عدم الصوم فيه شعار في مقابل شعارهم، لا لأنه في أصل الشرع لا يصام، وكأن هناك تزاحم مقتضيات في هذا اليوم. تزاحم مقتضيات ما بين الاستحباب العام الموجود في صوم كل يوم من الأيام ويشمله، وما بين أن لا يكون الإنسان جزءا من هذه الظاهرة الأموية، ولو كان قصده تفجعا، على العكس أنا بدي أقول من الشيخ والمحقق، حتى لو كان قصده تفجعا أن يصومه بات جزءا من ظاهرة الصائمين في هذا اليوم، وحيث غلبت شعاريتهم في هذا اليوم، فمن باب العادات وحفظ العادات المقابلة إن صح التعبير، من باب التمايز عنهم، وهذه إلى أمثلة في الفقه، قصة تختم بالشمال واحد من هذه واحد الجهر بسم الله الرحمن الرحيم إلى غير ذلك، التحنك والتلبب بالعمامة إلى ما هنالك، حركة الشعار في التشريعات ولو عناوين ثانوية موجودة. أنا اللي بستظهر هذا المعنى يا إخوان، لذلك يصبح صومه مرجوحا بهذا العنوان الثانوي. نعم يصعب أن نقول بهذه المرجوحية إذا انقرضت بالكامل عادة بني أمية في يوم عاشوراء، وهي لم تنقرض إلى يومك هذا، قلت بس لم تنقرض بلا إشكال ولا ريب، فيكون بعنوانه الأول مستحب وبالعنوان الثانوي مرجوح. فإن كان ولا بد فليمسك الإنسان في ذلك اليوم، وإن لم يثبت استحباب الإمساك الذي هو عادة المؤمنين أو كثير من المؤمنين في يوم عاشوراء. هذا الخلاصة التي أستفيده. أما الجزم بالتحريم والجزم بأنه هذيك الروايات كلها صدرت للطقية من أئمة أهل البيت كما فعل صاحب الحدائق، فهذا يحتاج إلى دليل لا هو بين ولا هو مبين، هذا المقدار يكفي. مد الوقت معنا وكنا مضطرين حتى نختم هذا قبل التعطيلات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.